السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة لقاء طيب بين يدي شهر كريم وموسم عظيم فاضل، ألا وهو شهر رمضان المبارك. وهذا الموسم العظيم يستقبله أهل الإيمان في كل مكان بالغبطة والفرح والسرور والتهيؤ والاستعداد. ومن جملة هذا التهيؤ ما تقوم به وزارة الأوقاف في دولة قطر من تهيئة وترتيب لهذه المحاضرات التي فيها تذكير بهذا الموسم العظيم وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا الشهر الفاضل من تزود بزاد التقوى وعمل بطاعة الله عز وجل وجد واجتهاد فيما يقرب إليه. وهذا عمل طيب مبارك تشكر عليه الوزارة، فنسأل الله عز وجل أن يثيب من رتب لهذا اللقاء وهيأ له أعظم الثواب وأجزله، وأن يثيبكم معاشر الإخوة الكرام على المشاركة بالحضور والاستماع والحرص على الفائدة، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا رضاه وأن يوفقنا جميعا لطاعته وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل. وموضوع هذه المحاضرة معاشر الإخوة الكرام دروس وعبر من شهر الصيام، وشهر الصيام مليء بالدروس ومليء بالعبر ومليء بالفوائد التي ينبغي على كل مسلم أن يجد ويجتهد في تحصيلها وأن يسعى جهده في تكميلها وألا يفوت على نفسه فرصة إدراك شهر الصيام من أن يحصل هذه الفوائد العظام والعبر الجليلة والدروس النافعة. وسيكون أيها الإخوة الكرام حديثي في هذا اللقاء حول الدروس والعبر المستفادة من شهر الصيام في نقاط عشر، أحاول أن أأتي فيها على جملة عظيمة من مهمات هذا الموضوع، وأبدأها بالأمر الأول أو النقطة الأولى، ألا وهي بيان أن شهر رمضان مدرسة، مدرسة عظيمة يتربى فيها أهل الإيمان على الفضائل والآداب وحسن السلوك وعظم الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإقبال على الخيرات وكف النفس عن الشرور وعن الآفات، فهو موسم يتلقى فيه أهل الإيمان دروسا عظيمة وعبرا مؤثرة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه رضي الله عنهم بمقدم هذا الشهر، يقول: هذا شهر رمضان قد جاءكم، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين، وينادي فيه مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك. فهو موسم يتعلم فيه أهل الإيمان حسن الإقبال على الله والإقبال على فعل الخيرات واجتناب المنكرات ومنع النفس عن شرورها ومنعها عن إقبالها على الأمور التي تسخط الله تبارك وتعالى. وكم من إنسان كان له في شهر الصيام عبرة وعظة، فكان بوابة مباركة ولج من خلالها إلى حسن الإقبال على الله تبارك وتعالى ومنع النفس مما كانت تقبل عليه من شر وفساد. ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله تبارك وتعالى وهيأ له إدراك هذا الشهر الفضيل والموسم العظيم أن يستفيد من دروسه وعبره. بل علينا أيها الإخوة الكرام أن نعد هذا الشهر المبارك ضيفا كريما ووافدا مباركا له منا أزكى ترحيب وأحسن تهيئة، وإن الواحد منا ليفرح غاية الفرح ويسر عظيم السرور بمقدم ضيف عزيز ووافد عليه. وإن شهر رمضان أفضل وافد وأزكاه وأطيبه، وإن نعمة الله عليك أيها العبد بإدراك هذا الشهر المبارك نعمة عظمى ومنة كبرى. وكم من إنسان كان يطمع أن يدرك رمضان، بل أن يدرك رمضانات عديدة فاخترمته المنية دون ذلك. كم من إنسان كان طامحا وطامعا في إدراك شهر رمضان واخترمته المنية دون ذلك. ولهذا إذا من الله عليك وأكرمك بإدراك هذا الشهر العظيم، فعليك أيها الأخ الموفق أن تحسن الاستفادة من دروسه وعبره وعظاته. هذه النقطة الأولى. الثانية أيها الإخوة الكرام، في الكلام على حقيقة الصيام وما ينبغي أن يستفاد من ذلك من عبرة وعظة. والصيام حقيقته في اللغة حبس النفس ومنعها، وكل حبس للنفس ومنعها يعد صياما، وهو في الشريعة إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أمور مخصوصة جاء تبيانها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه درس نافع للغاية للمسلم. إمساكك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تفعل ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى، لأنه جل وعز أمرك بذلك ودعاك إلى ذلك، وأمرك بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا دخل شهر الصيام ألزمت نفسك بالصيام ومنعتها من مألوفاتها ومعتاداتها طوال العام، فتمنعها عن شيء ألفت واعتادت عليه حتى وإن كنت خاليا لا يطلع عليك أحد من الناس، فأنت مانع لنفسك عن مألوفاتها ومعتاداتها طاعة لله تبارك وتعالى. وهذا صيام عن أمور أحلها الله لك في غير نهار رمضان وحرمها عليك ومنعك منها في نهار رمضان طاعة لله وتقربا إليه وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى وتحقيقا لتقواه. وهنا يستفيد المسلم فائدة عظيمة، ألا وهي أن هذا الصيام الذي هو منع النفس عن الطعام والشراب والشهوة إنما يكون في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن هناك صيام آخر أنت مطالب به في حياتك كلها، ليس في النهار دون الليل، وليس في الليل دون النهار، وليس في شهر مخصوص، بل في العمر كله، ألا وهو الصيام عن المحرمات والصيام عن الآثام. ولهذا يجب أن تعلم أن عليك صياما كتبه الله تبارك وتعالى عليك في حياتك كلها، ألا وهو الصيام عن الحرام. وشهر رمضان يعد رياضة لك تتخرج منها على كبت النفس ومنعها عن المحرمات والآثام. ولهذا يجب أن تعلم أن على سمعك صيام، وعلى بصرك صيام، وعلى لسانك صيام، وعلى يدك صيام، وعلى رجلك صيام، وهو صيام مستمر دائم في حياتك كلها. يجب عليك أن تحافظ على هذا الصيام. سمعك يصوم عن سماع الحرام، ولسانك يصوم عن قول الآثام، وأذنك وبصرك يصوم عن النظر إلى الحرام، ويدك تصوم عن الأذى والعدوان، وقدمك تصوم عن المشي إلى الحرام. هذا صيام دائم مكتوب عليك في حياتك كلها. وإذا كنت في شهر الصيام تصوم عن المفطرات التي نهاك الله عن إتيانها وتناولها في شهر الصيام طاعة لله تبارك وتعالى، فإن الواجب عليك أيها الأخ المسلم أن تلزم نفسك بالصيام عن المحرمات، المحرمات على السمع، والمحرمات على البصر، والمحرمات على اللسان، والمحرمات على اليد، والمحرمات على القدم، والمحرمات على الفرج. تمنع نفسك عن إتيان شيء من تلك المحرمات، لأن الذي تصوم له في رمضان طاعة له هو الذي أمرك بالصيام عن هذه المحرمات في حياتك كلها، فلتصم عنها في حياتك كلها طاعة له جل وعلا وطلبا لثوابه. والصيام في شهر رمضان المبارك يعودك على منع النفس عن إتيان شهواتها المحرمة وحظوظها الممنوعة شرعا، فتتدرب في شهر الصيام على ذلك، ويكون بابا مباركا لك لمنع النفس عن كل ما يسخط الله جل وعلا. النقطة الثالثة أيها الإخوة الكرام حول الصيام وأثره في تحقيق تقوى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية الكريمة فيها دلالة بينة إلى أن شهر الصيام وأداء هذه الطاعة العظيمة فيه يوصل العبد إلى تحقيق تقوى الله عز وجل، فهو مدرسة مباركة لتحقيق التقوى. وتقوى الله عز وجل هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه وقاية تقيك، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا فإن أحسن ما عرفت به التقوى قول أحد التابعين وهو طلق بن حبيب رحمه الله، قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهذه حقيقة التقوى: عمل بالطاعة وترك للمعصية على نور، أي على علم وبينة، تعرف الطاعة وحدها لتقوم بها على التمام والكمال، وتعرف المعصية لتتقيها، ويكون فعلك للطاعة وتركك للمعصية قائما على الرجاء والخوف، الرجاء للمعبود سبحانه وتعالى وثوابه وأجره، والخوف من عقابه وسخطه سبحانه وتعالى. والصيام مدرسة مباركة لتحقيق تقوى الله عز وجل، فأنت من خلال عبادة الصيام ومجاهدة نفسك على طاعة الله عز وجل في شهر رمضان تتزود بهذا الزاد المبارك تقوى الله جل وعلا. وتكون تقوى الله عز وجل التي تكتسبها في شهر رمضان المبارك زادا لك يبقى في عامك كله، بل في حياتك كلها إذا أحسنت الاستفادة من شهر رمضان المبارك ومن خيراته العظيمة وبركاته المتنوعة ودروسه وعظاته الكثيرة. النقطة الرابعة أيها الإخوة الكرام هي أن الصوم سر بين العبد وبين الله، لا يطلع عليه أحد إلا الله جل وعلا. في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. فالصوم سر بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، لأن العبد منع في نهار رمضان من الطعام والشراب وإتيان الشهوة، وتمر عليه ساعات كثيرة في نهار رمضان ويكون بين يديه الطعام وبين يديه الشراب ولا يطلع عليه أحد إلا الله، وتجده يمنع نفسه عن شهواتها ورغباتها مع شدة الحاجة. كل ذلك طاعة لله، لأن الصائم يعلم أن ربه تبارك وتعالى مطلع عليه ورقيب له ولا تخفى عليه منه خافية. وهذا يوصل العبد إلى حسن المراقبة لله جل وعلا. فهذا الصيام الذي هو سر بينك وبين الله جل وعلا لا يطلع عليه إلا هو سبحانه، يوصلك إلى حسن المراقبة لله جل وعلا في أوقاتك كلها. فأنت في نهار رمضان ممتنع عن الطعام والشراب مع قدرتك على ذلك وعدم اطلاع أحد من الناس عليك، إلا أنك تمتنع خوفا من الله ومراقبة له جل وعلا. فهذا يوصلك بإذن الله تبارك وتعالى إلى تحقيق حسن الصلة بالله جل وعلا في حياتك كلها. فإذا ما حدثت الإنسان نفسه يوما من الأيام بفعل أمر منكر تذكر صيامه، تذكر هذا السر الذي بينه وبين الله جل وعلا، فمنعه عن غشيان الذنوب وارتكاب الآثام. ولهذا ينبغي على كل صائم أن يستفيد من هذه الخصوصية التي اختص الله تبارك وتعالى بها شهر الصيام واختص بها عبادة الصيام. الأمر الخامس أيها الإخوة الكرام هو ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، الصيام جنة. والجنة هو الترس والواقي. وجاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: جنة من النار، الصيام جنة من النار. وهذا فيه من الفائدة أن حفظك للصيام ومحافظتك عليه يعد بإذن الله تبارك وتعالى واقيا لك من النار، واقيا لك من النار. ولهذا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. لماذا؟ لأن الصيام جنة للعبد من النار. ومتى يكون الصيام جنة للعبد من النار؟ وهذا أمر لا يتحقق لكل صائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. فالصيام يكون جنة للعبد من النار إذا حقق الصيام واكتسب منه تقوى الله جل وعلا واجتهد في تكميل الصيام وأحسن الاستفادة من دروس الصيام وعبره وعظاته. ولهذا أيها الإخوة الكرام ينبغي على كل صائم أن يحقق هذا المعنى في صيامه، بمعنى أن يكون الصيام جنة لك وواقيا من فعل الآثام والمحرمات التي تفضي بالعبد إلى النار. ولهذا جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما هي فائدة الصيام إذا لم يظهر على العبد أثره؟ ما هي فائدة الصيام إذا لم يظهر على العبد أثر الصيام، ألا وهو تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى؟ ولهذا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أمر ينبغي أن يحققه الصائم. ينبغي على كل صائم أن يحقق في صيامه أن يكون جنة له من النار. ولن يكون الصيام جنة للعبد من النار إلا إذا حقق الصيام على وجهه المشروع المأمور به في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر السادس أيها الإخوة الكرام، هو في بيان أن الصيام مدرسة تربي العبد على شكر الله تبارك وتعالى، وهذا ملمح مستفاد من قول الله تبارك وتعالى في خواتيم أو في أثناء آيات الصيام في سورة البقرة، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالصيام بوابة لتحقيق شكر الله جل وعلا. وكم من إنسان شعر بعظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليه بالطعام والشراب والصحة والمسكن من خلال أدائه لهذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. ثم إنك في صيامك إذا حققت تقوى الله واستفدت من شهر الصيام وما فيه من الذكر وتلاوة القرآن وإطعام الطعام والقيام بأنواع العبادات، فإن هذه نعمة عظمى ساقها الله لك ومن بها عليك في شهر الصيام تستوجب الشكر. ولهذا عليك أن تحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إذا أكرمك ومن عليك بإكمال عدة الصيام. إذا من عليك بإكمال عدة الصيام صائما قائما تاليا ذاكرا عابدا لله جل وعلا. وكم من إنسان حرم من هذا الذي وفقت له وأكرمك الله تبارك وتعالى به. ولهذا فالصيام بوابة للحمد والشكر لله تبارك وتعالى، لأن نعم الله عليك في شهر الصيام تترى وآلاءه عليك تتوالى، فعليك أن تحمد الله أن جعلك صائما قائما ذاكرا مصليا عابدا لله جل وعلا. ولولا فضل الله ونعمته عليك لما تحقق لك شيء من ذلك. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فهذه نعمة الله ومنته عليك، والنعمة حقها شكر المنعم جل وعلا. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأعظم النعم نعمة التوفيق للطاعة والقيام بالعبادة. ومن نعم الله العظيمة عليك جل وعلا أن يوفقك لإدراك شهر الصيام وأن يوفقك لأداء الطاعات فيه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. الأمر السابع أيها الإخوة الكرام في بيان أن شهر الصيام شهر الصبر. وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. فسمى عليه الصلاة والسلام شهر الصيام شهر الصبر. لماذا؟ لأن الصيام موسم مبارك لتحقيق الصبر وتعلم الصبر وتكميل مقام الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: الصيام لي وأنا أجزيبه، الصيام لي وأنا أجزيبه. قال: الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه. وذلك لأن الصائم صابر، والصابر يوفى أجره يوم القيامة بغير حساب. والصيام يعلم العبد أنواع الصبر الثلاثة، يعلمه الصبر على الطاعة، ففيه رياضة للنفس على لزوم طاعة الله تبارك وتعالى والمحافظة على أنواع العبادات، وفيه أيضا تعليم للعبد على الصيام عن المعاصي والآثام وكف النفس عنها ومنعها من فعلها. وفي الصيام أيضا تعويد للنفس على الصبر على الأقدار المؤلمة. فهذه المعاني الثلاثة كلها مجتمعة في شهر الصيام، شهر الصبر، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما تقدم بذلك الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثامن أن موسم شهر رمضان، موسم شهر الصيام، موسم للغفران والعتق من النيران، ولله تبارك وتعالى عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. وذلك أيها الإخوة الكرام أن موسم رمضان موسم تقبل فيه القلوب على الله توبة وإنابة واستغفارا وإقبالا على طاعة الله تبارك وتعالى، لأنه موسم الإقبال على الخيرات. فإذا لم تقبل نفس العبد في شهر الخيرات، شهر الغفران، شهر العتق من النيران، لم تقبل على الله سبحانه وتعالى، فمتى عساها أن تقبل؟ إذا لم تتحرك نفس العبد تائبة إلى الله، منيبة إليه، طالبة غفرانه سبحانه وتعالى في هذا الموسم الفاضل والوقت الشريف والساعات المباركة، فمتى عساها أن تقبل؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. لأن النفس إن لم تتحرك في هذا الشهر العظيم للإقبال على الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه في الموسم الذي تقبل فيه القلوب على الله، تصفد فيه مردة الشياطين، تغلق فيه أبواب النيران، تفتح فيه أبواب الجنان، إذا لم تقبل النفس في موسم هذا شأنه فمتى تقبل؟ ولهذا فإن موسم رمضان موسم للغفران. ولهذا ينبغي على كل من أدرك شهر الصيام أن يقبل على الله عز وجل تائبا مستغفرا راجيا من الله تبارك وتعالى أن يكتبه في عداد المغفور له، وأن يجعله في عداد عتقائه تبارك وتعالى من النار في ذلكم الموسم العظيم الشريف المبارك. الأمر التاسع أيها الإخوة الكرام في بيان أن شهر رمضان شهر مبارك، وقد نعته بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهر رمضان شهر مبارك. والبركة في رمضان في كل أجزائه وفي جميع لحظاته، في أيامه ولياليه، فلياليه مباركة وأيامه مباركة. وإذا أدرك المسلم بركة شهر الصيام وأن كل لحظة فيه مباركة، فينبغي عليه أن يهيئ نفسه لكسب هذه البركة، وأن لا يجعل البركة العظيمة في شهر الصيام تفوت عليه. فشهر رمضان شهر مبارك في كل لحظاته، من أول لحظة فيه إلى آخر لحظة. وإذا أدرك المسلم ذلك فإن الواجب عليه أن يهيئ نفسه لكسب هذه البركة والتعرض لهذه النفحات المباركة. شهر رمضان شهر مبارك، من بركة الصيام أن كتاب الله عز وجل أنزل فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. من بركة شهر الصيام أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. من بركة شهر الصيام أن الشياطين تصفد فيه. من بركة شهر الصيام أن لله عتقاء من النار في كل ليلة فيه. من بركة شهر الصيام أن مناديا ينادي في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك. من بركة شهر الصيام أن فيه 10 ليال هي خير ليالي العام، 10 الأواخر من شهر رمضان. من بركة شهر الصيام أن فيه ليلة فخم الله شأنها وأعلى أمرها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه كلها من بركات شهر الصيام. فإذا أيقن المسلم أن شهر رمضان شهر بركة وأنه كله مبارك فعليه أن يغنم بركات الصيام وبركات موسم الصيام، موسم القرآن، موسم الذكر، موسم العبادة، موسم الإطعام، موسم الصلاة، موسم القيام. من بركات شهر الصيام قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النقطة 10 والأخيرة معاشر الإخوة الكرام في بيان خصوصية شهر الصيام بالدعاء. قد جاء في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: 3 لا ترد لهم دعوة، وذكر منهم الصائم. فالصيام موسم لإجابة الدعاء وحسن الإقبال على الله بالإلحاح والسؤال. وإذا أردنا أن ندرك خصوصية شهر رمضان بالدعاء فلنتأمل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية جاءت في سورة البقرة محفوفة بآيات الصيام، فهي مسبوقة بآيات تتعلق بالصيام ومتبوعة أيضا بآيات تتعلق بالصيام. مسبوقة ببيان أحكام الصيام وأيضا متبوعة ببيان أحكام الصيام. قبلها بيان لأحكام الصيام وبعدها أيضا بيان لأحكام الصيام، وجاءت في أثناء ذلك، وهذا مما يبين خصوصية الدعاء في شهر رمضان. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولهذا أيها الإخوة، من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نعتني بها في شهر رمضان المبارك العناية بالدعاء والحرص على الإكثار منه والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالقلوب الصادقة الراجية الطامعة أن يوفقنا لرضاه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يصلح لنا شأننا كله. فهذه أيها الإخوة الكرام أمور عشرة، تذكرة لنفسي ولإخواني بين يدي هذا الموسم العظيم. وإني لأسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يوفقنا فيه لحسن الصيام وحسن القيام وحسن تلاوة القرآن وإطعام الطعام وذكر الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين الأواهين المنيبين، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة لقاء طيب بين يدي شهر كريم وموسم عظيم فاضل، ألا وهو شهر رمضان المبارك. وهذا الموسم العظيم يستقبله أهل الإيمان في كل مكان بالغبطة والفرح والسرور والتهيؤ والاستعداد. ومن جملة هذا التهيؤ ما تقوم به وزارة الأوقاف في دولة قطر من تهيئة وترتيب لهذه المحاضرات التي فيها تذكير بهذا الموسم العظيم، وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا الشهر الفاضل من تزود بزاد التقوى وعمل بطاعة الله عز وجل وجد واجتهاد فيما يقرب إليه. وهذا عمل طيب مبارك تشكر عليه الوزارة، فنسأل الله عز وجل أن يثيب من رتب لهذا اللقاء وهيأ له أعظم الثواب وأجزله، وأن يثيبكم معاشر الإخوة الكرام على المشاركة بالحضور والاستماع والحرص على الفائدة، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا رضاه، وأن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل. وموضوع هذه المحاضرة معاشر الإخوة الكرام دروس وعبر من شهر الصيام. وشهر الصيام مليء بالدروس ومليء بالعبر ومليء بالفوائد التي ينبغي على كل مسلم أن يجد ويجتهد في تحصيلها وأن يسعى جهده في تكميلها وألا يفوت على نفسه فرصة إدراك شهر الصيام من أن يحصل هذه الفوائد العظام والعبر الجليلة والدروس النافعة. وسيكون أيها الإخوة الكرام حديثي في هذا اللقاء حول الدروس والعبر المستفادة من شهر الصيام في نقاط عشر. أحاول أن أأتي فيها على جملة عظيمة من مهمات هذا الموضوع، وأبدأها بالأمر الأول أو النقطة الأولى، ألا وهي بيان أن شهر رمضان مدرسة، مدرسة عظيمة يتربى فيها أهل الإيمان على الفضائل والآداب وحسن السلوك وعظم الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإقبال على الخيرات وكف النفس عن الشرور وعن الآفات، فهو موسم يتلقى فيه أهل الإيمان دروسا عظيمة وعبرا مؤثرة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه رضي الله عنهم بمقدم هذا الشهر، يقول: هذا شهر رمضان قد جاءكم، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين، وينادي فيه مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك. فهو موسم يتعلم فيه أهل الإيمان حسن الإقبال على الله والإقبال على فعل الخيرات واجتناب المنكرات ومنع النفس عن شرورها ومنعها عن إقبالها على الأمور التي تسخط الله تبارك وتعالى. وكم من إنسان كان له في شهر الصيام عبرة وعظة، فكان بوابة مباركة ولج من خلالها إلى حسن الإقبال على الله تبارك وتعالى ومنع النفس مما كانت تقبل عليه من شر وفساد. ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله تبارك وتعالى وهيأ له إدراك هذا الشهر الفضيل والموسم العظيم أن يستفيد من دروسه وعبره. بل علينا أيها الإخوة الكرام أن نعد هذا الشهر المبارك ضيفا كريما ووافدا مباركا له منا أزكى ترحيب وأحسن تهيئة، وإن الواحد منا ليفرح غاية الفرح ويسر عظيم السرور بمقدم ضيف عزيز ووافد عليه. وإن شهر رمضان أفضل وافد وأزكاه وأطيبه، وإن نعمة الله عليك أيها العبد بإدراك هذا الشهر المبارك نعمة عظمى ومنة كبرى. وكم من إنسان كان يطمع أن يدرك رمضان، بل أن يدرك رمضانات عديدة، فاخترمته المنية دون ذلك. كم من إنسان كان طامحا وطامعا في إدراك شهر رمضان واخترمته المنية دون ذلك. ولهذا إذا من الله عليك وأكرمك بإدراك هذا الشهر العظيم فعليك أيها الأخ الموفق أن تحسن الاستفادة من دروسه وعبره وعظاته. هذه النقطة الأولى. الثانية أيها الإخوة الكرام في الكلام على حقيقة الصيام وما ينبغي أن يستفاد من ذلك من عبرة وعظة. والصيام حقيقته في اللغة حبس النفس ومنعها، وكل حبس للنفس ومنعها يعد صياما، وهو في الشريعة إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أمور مخصوصة جاء تبيانها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه درس نافع للغاية للمسلم. إمساكك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تفعل ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى، لأنه جل وعز أمرك بذلك ودعاك إلى ذلك، وأمرك بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا دخل شهر الصيام ألزمت نفسك بالصيام ومنعتها من مألوفاتها ومعتاداتها طوال العام، فتمنعها عن شيء ألفت واعتادت عليه حتى وإن كنت خاليا لا يطلع عليك أحد من الناس، فأنت مانع لنفسك عن مألوفاتها ومعتاداتها طاعة لله تبارك وتعالى. وهذا صيام عن أمور أحلها الله لك في غير نهار رمضان وحرمها عليك ومنعك منها في نهار رمضان طاعة لله وتقربا إليه وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى وتحقيقا لتقواه. وهنا يستفيد المسلم فائدة عظيمة، ألا وهي أن هذا الصيام الذي هو منع النفس عن الطعام والشراب والشهوة إنما يكون في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن هناك صيام آخر أنت مطالب به في حياتك كلها، ليس في النهار دون الليل، وليس في الليل دون النهار، وليس في شهر مخصوص، بل في العمر كله، ألا وهو الصيام عن المحرمات والصيام عن الآثام. ولهذا يجب أن تعلم أن عليك صياما كتبه الله تبارك وتعالى عليك في حياتك كلها، ألا وهو الصيام عن الحرام. وشهر رمضان يعد رياضة لك تتخرج منها على كبت النفس ومنعها عن المحرمات والآثام. ولهذا يجب أن تعلم أن على سمعك صيام، وعلى بصرك صيام، وعلى لسانك صيام، وعلى يدك صيام، وعلى رجلك صيام، وهو صيام مستمر دائم في حياتك كلها. يجب عليك أن تحافظ على هذا الصيام. سمعك يصوم عن سماع الحرام، ولسانك يصوم عن قول الآثام، وأذنك وبصرك يصوم عن النظر إلى الحرام، ويدك تصوم عن الأذى والعدوان، وقدمك تصوم عن المشي إلى الحرام، هذا صيام دائم مكتوب عليك في حياتك كلها. وإذا كنت في شهر الصيام تصوم عن المفطرات التي نهاك الله عن إتيانها وتناولها في شهر الصيام طاعة لله تبارك وتعالى، فإن الواجب عليك أيها الأخ المسلم أن تلزم نفسك بالصيام عن المحرمات، المحرمات على السمع، والمحرمات على البصر، والمحرمات على اللسان، والمحرمات على اليد، والمحرمات على القدم، والمحرمات على الفرج. تمنع نفسك عن إتيان شيء من تلك المحرمات، لأن الذي تصوم له في رمضان طاعة له هو الذي أمرك بالصيام عن هذه المحرمات في حياتك كلها، فلتصم عنها في حياتك كلها طاعة له جل وعلا وطلبا لثوابه. والصيام في شهر رمضان المبارك يعودك على منع النفس عن إتيان شهواتها المحرمة وحظوظها الممنوعة شرعا، فتتدرب في شهر الصيام على ذلك، ويكون بابا مباركا لك لمنع النفس عن كل ما يسخط الله جل وعلا. النقطة الثالثة أيها الإخوة الكرام حول الصيام وأثره في تحقيق تقوى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية الكريمة فيها دلالة بينة إلى أن شهر الصيام وأداء هذه الطاعة العظيمة فيه يوصل العبد إلى تحقيق تقوى الله عز وجل، فهو مدرسة مباركة لتحقيق التقوى. وتقوى الله عز وجل هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه وقاية تقيك، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا فإن أحسن ما عرفت به التقوى قول أحد التابعين وهو طلق بن حبيب رحمه الله، قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهذه حقيقة التقوى: عمل بالطاعة وترك للمعصية على نور، أي على علم وبينة، تعرف الطاعة وحدها لتقوم بها على التمام والكمال، وتعرف المعصية لتتقيها. ويكون فعلك للطاعة وتركك للمعصية قائما على الرجاء والخوف، الرجاء للمعبود سبحانه وتعالى وثوابه وأجره، والخوف من عقابه وسخطه سبحانه وتعالى. والصيام مدرسة مباركة لتحقيق تقوى الله عز وجل، فأنت من خلال عبادة الصيام ومجاهدة نفسك على طاعة الله عز وجل في شهر رمضان تتزود بهذا الزاد المبارك تقوى الله جل وعلا. وتكون تقوى الله عز وجل التي تكتسبها في شهر رمضان المبارك زادا لك يبقى في عامك كله، بل في حياتك كلها إذا أحسنت الاستفادة من شهر رمضان المبارك ومن خيراته العظيمة وبركاته المتنوعة ودروسه وعظاته الكثيرة. النقطة الرابعة أيها الإخوة الكرام هي أن الصوم سر بين العبد وبين الله، لا يطلع عليه أحد إلا الله جل وعلا. في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. فالصوم سر بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، لأن العبد منع في نهار رمضان من الطعام والشراب وإتيان الشهوة، وتمر عليه ساعات كثيرة في نهار رمضان ويكون بين يديه الطعام وبين يديه الشراب ولا يطلع عليه أحد إلا الله، وتجده يمنع نفسه عن شهواتها ورغباتها مع شدة الحاجة. كل ذلك طاعة لله، لأن الصائم يعلم أن ربه تبارك وتعالى مطلع عليه ورقيب له، ولا تخفى عليه منه خافية. وهذا يوصل العبد إلى حسن المراقبة لله جل وعلا. فهذا الصيام الذي هو سر بينك وبين الله جل وعلا لا يطلع عليه إلا هو سبحانه، يوصلك إلى حسن المراقبة لله جل وعلا في أوقاتك كلها. فأنت في نهار رمضان ممتنع عن الطعام والشراب مع قدرتك على ذلك وعدم اطلاع أحد من الناس عليك، إلا أنك تمتنع خوفا من الله ومراقبة له جل وعلا. فهذا يوصلك بإذن الله تبارك وتعالى إلى تحقيق حسن الصلة بالله جل وعلا في حياتك كلها. فإذا ما حدثت الإنسان نفسه يوما من الأيام بفعل أمر منكر تذكر صيامه، تذكر هذا السر الذي بينه وبين الله جل وعلا، فمنعه عن غشيان الذنوب وارتكاب الآثام. ولهذا ينبغي على كل صائم أن يستفيد من هذه الخصوصية التي اختص الله تبارك وتعالى بها شهر الصيام، واختص بها عبادة الصيام. الأمر الخامس أيها الإخوة الكرام هو ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، الصيام جنة. والجنة هو الترس والواقي. وجاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: جنة من النار. الصيام جنة من النار. وهذا فيه من الفائدة أن حفظك للصيام ومحافظتك عليه يعد بإذن الله تبارك وتعالى واقيا لك من النار، واقيا لك من النار. ولهذا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. لماذا؟ لأن الصيام جنة للعبد من النار. ومتى يكون الصيام جنة للعبد من النار؟ وهذا أمر لا يتحقق لكل صائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. فالصيام يكون جنة للعبد من النار إذا حقق الصيام واكتسب منه تقوى الله جل وعلا واجتهد في تكميل الصيام وأحسن الاستفادة من دروس الصيام وعبره وعظاته. ولهذا أيها الإخوة الكرام، ينبغي على كل صائم أن يحقق هذا المعنى في صيامه، بمعنى أن يكون الصيام جنة لك وواقيا من فعل الآثام والمحرمات التي تفضي بالعبد إلى النار. ولهذا جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما هي فائدة الصيام إذا لم يظهر على العبد أثره؟ ما هي فائدة الصيام إذا لم يظهر على العبد أثر الصيام، ألا وهو تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى؟ ولهذا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة أمر ينبغي أن يحققه الصائم، ينبغي على كل صائم أن يحقق في صيامه أن يكون جنة له من النار. ولن يكون الصيام جنة للعبد من النار إلا إذا حقق الصيام على وجهه المشروع المأمور به في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر السادس أيها الإخوة الكرام هو في بيان أن الصيام مدرسة تربي العبد على شكر الله تبارك وتعالى، وهذا ملمح مستفاد من قول الله تبارك وتعالى في خواتيم أو في أثناء آيات الصيام في سورة البقرة، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالصيام بوابة لتحقيق شكر الله جل وعلا. وكم من إنسان شعر بعظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليه بالطعام والشراب والصحة والمسكن من خلال أدائه لهذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. ثم إنك في صيامك إذا حققت تقوى الله واستفدت من شهر الصيام وما فيه من الذكر وتلاوة القرآن وإطعام الطعام والقيام بأنواع العبادات، فإن هذه نعمة عظمى ساقها الله لك ومن بها عليك في شهر الصيام تستوجب الشكر. ولهذا عليك أن تحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إذا أكرمك ومن عليك بإكمال عدة الصيام. إذا من عليك بإكمال عدة الصيام صائما قائما تاليا ذاكرا عابدا لله جل وعلا. وكم من إنسان حرم من هذا الذي وفقت له وأكرمك الله تبارك وتعالى به. ولهذا فالصيام بوابة للحمد والشكر لله تبارك وتعالى، لأن نعم الله عليك في شهر الصيام تترى وآلاءه عليك تتوالى، فعليك أن تحمد الله أن جعلك صائما قائما ذاكرا مصليا عابدا لله جل وعلا. ولولا فضل الله ونعمته عليك لما تحقق لك شيء من ذلك. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فهذه نعمة الله ومنته عليك، والنعمة حقها شكر المنعم جل وعلا. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأعظم النعم نعمة التوفيق للطاعة والقيام بالعبادة. ومن نعم الله العظيمة عليك جل وعلا أن يوفقك لإدراك شهر الصيام وأن يوفقك لأداء الطاعات فيه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. الأمر السابع أيها الإخوة الكرام في بيان أن شهر الصيام شهر الصبر، وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. فسمى عليه الصلاة والسلام شهر الصيام شهر الصبر. لماذا؟ لأن الصيام موسم مبارك لتحقيق الصبر وتعلم الصبر وتكميل مقام الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: الصيام لي وأنا أجزيبه، الصيام لي وأنا أجزيبه. قال: الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزيبه. وذلك لأن الصائم صابر، والصابر يوفى أجره يوم القيامة بغير حساب. والصيام يعلم العبد أنواع الصبر الثلاثة: يعلمه الصبر على الطاعة، ففيه رياضة للنفس على لزوم طاعة الله تبارك وتعالى والمحافظة على أنواع العبادات، وفيه أيضا تعليم للعبد على الصيام عن المعاصي والآثام وكف النفس عنها ومنعها من فعلها. وفي الصيام أيضا تعويد للنفس على الصبر على الأقدار المؤلمة. فهذه المعاني الثلاثة كلها مجتمعة في شهر الصيام شهر الصبر، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما تقدم بذلك الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثامن أن موسم شهر رمضان، موسم شهر الصيام، موسم للغفران والعتق من النيران. ولله تبارك وتعالى عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. وذلك أيها الإخوة الكرام أن موسم رمضان موسم تقبل فيه القلوب على الله توبة وإنابة واستغفارا وإقبالا على طاعة الله تبارك وتعالى، لأنه موسم الإقبال على الخيرات. فإذا لم تقبل نفس العبد في شهر الخيرات، شهر الغفران، شهر العتق من النيران، لم تقبل على الله سبحانه وتعالى، فمتى عساها أن تقبل؟ إذا لم تتحرك نفس العبد تائبة إلى الله، منيبة إليه، طالبة غفرانه سبحانه وتعالى في هذا الموسم الفاضل والوقت الشريف والساعات المباركة، فمتى عساها أن تقبل؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. لأن النفس إن لم تتحرك في هذا الشهر العظيم للإقبال على الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه في الموسم الذي تقبل فيه القلوب على الله، تصفد فيه مردة الشياطين، تغلق فيه أبواب النيران، تفتح فيه أبواب الجنان، إذا لم تقبل النفس في موسم هذا شأنه فمتى تقبل؟ ولهذا فإن موسم رمضان موسم للغفران، ولهذا ينبغي على كل من أدرك شهر الصيام أن يقبل على الله عز وجل تائبا مستغفرا راجيا من الله تبارك وتعالى أن يكتبه في عداد المغفور لهم، وأن يجعله في عداد عتقائه تبارك وتعالى من النار في ذلكم الموسم العظيم الشريف المبارك. الأمر التاسع أيها الإخوة الكرام في بيان أن شهر رمضان شهر مبارك، وقد نعته بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال شهر رمضان شهر مبارك. والبركة في رمضان في كل أجزائه وفي جميع لحظاته في أيامه ولياليه، فلياليه مباركة وأيامه مباركة. وإذا أدرك المسلم بركة شهر الصيام وأن كل لحظة فيه مباركة، فينبغي عليه أن يهيئ نفسه لكسب هذه البركة، وأن لا يجعل البركة العظيمة في شهر الصيام تفوت عليه. فشهر رمضان شهر مبارك في كل لحظاته، من أول لحظة فيه إلى آخر لحظة. وإذا أدرك المسلم ذلك فإن الواجب عليه أن يهيئ نفسه لكسب هذه البركة والتعرض لهذه النفحات المباركة. شهر رمضان شهر مبارك. من بركة الصيام أن كتاب الله عز وجل أنزل فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. من بركة شهر الصيام أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. من بركة شهر الصيام أن الشياطين تصفد فيه. من بركة شهر الصيام أن لله عتقاء من النار في كل ليلة فيه. من بركة شهر الصيام أن مناديا ينادي في كل ليلة، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك. من بركة شهر الصيام أن فيه 10 ليال هي خير ليالي العام، 10 الأواخر من شهر رمضان. من بركة شهر الصيام أن فيه ليلة فخم الله شأنها وأعلى أمرها، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه كلها من بركات شهر الصيام. فإذا أيقن المسلم أن شهر رمضان شهر بركة وأنه كله مبارك، فعليه أن يغنم بركات الصيام وبركات موسم الصيام، موسم القرآن، موسم الذكر، موسم العبادة، موسم الإطعام، موسم الصلاة، موسم القيام. من بركات شهر الصيام قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النقطة 10 والأخيرة معاشر الإخوة الكرام في بيان خصوصية شهر الصيام بالدعاء. قد جاء في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: 3 لا ترد لهم دعوة، وذكر منهم الصائم. فالصيام موسم لإجابة الدعاء وحسن الإقبال على الله بالإلحاح والسؤال. وإذا أردنا أن ندرك خصوصية شهر رمضان بالدعاء فلنتأمل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية جاءت في سورة البقرة محفوفة بآيات الصيام، فهي مسبوقة بآيات تتعلق بالصيام ومتبوعة أيضا بآيات تتعلق بالصيام، مسبوقة ببيان أحكام الصيام وأيضا متبوعة ببيان أحكام الصيام، قبلها بيان لأحكام الصيام وبعدها أيضا بيان لأحكام الصيام، وجاءت في أثناء ذلك، وهذا مما يبين خصوصية الدعاء في شهر رمضان. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولهذا أيها الإخوة، من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نعتني بها في شهر رمضان المبارك العناية بالدعاء والحرص على الإكثار منه والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالقلوب الصادقة الراجية الطامعة، أن يوفقنا لرضاه وأن يجعلنا من عتقائه من النار وأن يصلح لنا شأننا كله. فهذه أيها الإخوة الكرام أمور عشرة، تذكرة لنفسي ولإخواني بين يدي هذا الموسم العظيم. وإني لأسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يوفقنا فيه لحسن الصيام وحسن القيام وحسن تلاوة القرآن وإطعام الطعام وذكر الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين الأواهين المنيبين، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.